Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 31 شهر 7 سنة 2015. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. آلاف المنقبين عن الذهب على الحدود التشادية الليبية بيواجهوا الموت عطشاً ومناشدة بالتحرك للإنقاذ.
وحتى موية ذاته ما في عربيات البمشي ذاته فيه، لكن في قدوم ما في عن كلهم واثقين. موية ليه بكرة كنا ما بصل كويس نهاية، والله يكمل وقيل هون ذاته كمل.
مقتل أبو بكر آدم إسحاق بالتعذيب على يد استخبارات الجنينة، وأطباء مستشفى القضارف يضربون عن العمل.
وكان في وقفة كبيرة جدا بسبب المستشفى، وتجمع عدد من المواطنين مع الناس المحتاجين، وتقريبا استمرت لحد الساعة 1، والآن العمل متوقف تماما في المستشفى بتاع الوظائف.
النازحون يرفضون خطط السلطة الإقليمية الخاصة بالعودة الطوعية، ويطالبون بالأمن أولا ونزع سلاح الميليشيات.
ما في نازح وما في مؤسسة من مؤسسات الأبنزول، 45 مؤسسة، إنه زول آت في القرية بتاعه ولا في ليلة واحدة. المؤسسات كل الأهالية موجودين في، يعني إنه أول حاجة القيادة تتلمني بخلي إنه زول ما بهود، لكن للأسف إنه الظروف اللي جابنا يعني إنه لازال حتى الآن موجودة.
مهندس مختص في شؤون الكهرباء يقول تعريفة الكهرباء يجب أن تنقفض، مبررات الحكومة كاذبة.
فلماذا يحمل المواطن والإمداد الجديد في جميع القطاعات حتى الصناعي والزراعي وهكذا مما أثر أنه يحد من كهربة المشاريع الزراعية؟
الآن إلى تفاصيل النشرة بالراديو دبنجا، بقراها لكم محمد سليمان. قتل أبو بكر آدم إسحاق وهو عمره 32 سنة أثناء احتجازه بواسطة القوات المسلحة السودانية، بحسب ما كشفوا بيان للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وأوضح بيان المركز إنه أبو بكر آدم إسحاق ومعه 2 آخرين اعتقلوا يوم 17 يوليو الجاري من قرية كارو كارو شرق جبل مون بواسطة قوة من القوات المسلحة على 3 عربات لاند كروزر، أثناء تواجد الثلاثة لتناول وجبة الفطور بمنزل أبو بكر بتهمة إنهم بيمدوا حركة العدل والمساواة بالمعلومات. وبتشير المعلومات إلى إنه الثلاثة اتعرضوا للتعذيب على مدى يومين في القاعدة العسكرية بجبل مون، ونقل أبو بكر آدم إسحاق بواسطة أحد ضباط القوات المسلحة إلى مستشفى الجنينة التعليمي يوم 19 يوليو، وقيل إنه يتوفى في الطريق من قاعدة جبل مونة العسكرية إلى المستشفى. وبتظهر على جثة أبو بكر آدم آثار التعذيب وجروح نتيجة للضرب أو الطعن بآلة حادة، ودفنت جثة أبو بكر آدم بدون إخطار أي من أفراد أسرته. وطالب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام السلطات السودانية بضمان سلامة الاثنين من المعتقلين، وهم إسماعيل إبراهيم قمر الدين وعمره 30 سنة، والنور أمدى يعقوب عمره 28 سنة، وهم يعتقد بأنهم معتقلين حاليا بمبنى الاستخبارات العسكرية بالجنينة. يواجه عشرات الآلاف من المنقبين عن الذهب في 7 مناجم في الصحراء بمنطقة كوري بوغدي التشادية على الحدود الليبية بيواجه الموت عطشا بعد أن توقفت أنهم إمدادات الموية اللي كانت بتجين بشكل يومي من منطقة قطران الليبية حوالي 250 كيلو شمال المناجم في كوري بوغدي. وقال أحمد جاسر آدم وهو واحد من المنقبين لراديو دبنجا من كوري بوغدي نهار يوم الخميس إنه العطش دخل على المنقبين بعد أن توقفت إمدادات الموية لليوم السادس. وقال إن المنقبين اعتمدوا طول الست يوم الفاتت على المشروبات الغازية، والوضع دخل الآن مرحلة الخطر، وقدر أحمد عدد المنقبين اللي بيعملوا في المناجم السبعة بأكثر من 70,000، بينهم حوالي 30,000 سوداني، والبقية الغالبة تشاديين وبعض النيجيريين والماليين. وأناشد أحمد عبر راديو دبنجا السلطات في الدول الثلاثة تشاد والسودان وليبيا التحرك الفوري لإنقاذ عشرات الآلاف من المنقبين من الموت عطشا اليوم قبل بكرة. وأضاف أحمد جاسر آدم واحد من المنقبين من مناجم كوري بوكدي على الحدود التشادية الليبية لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
نحن في سارة هنا هاي طبعا منجل اسمه طبعا كوريب بوكودي، طبعا منجل ده طبعا شمال تشاد طبعا يعني بين ليبيا وبين تشاد طبعا في الهدود، لكن في أراضي شادية الموية دي نحن أول مرة نشرب دي من أراضي ليبيا وبقوا الليلة لنا تقريبا 4 أو 5 يوم موية ما في طبعا مرة جهات الأولية برضو بلغناهم والآن طبعا ما جوا حدرونا طبعا أكثر من 7 طويل ألفنا طبعا وقيلة والله ما في أي موية حسب ناس معانوا تعبانين مرة مرات بيشربوا خاصة المشروبات هذه ديل برضو وقيلة حتى ما في محلات ذاته ويجين كمان ناس تشطفوا بمعنى بيجين بمشوا بمشي ذاته يعني عربيات طبعا بنزين ذاته ما في بنزين ذاته بجي من ليبيا كان بنزين ما في وحتى موية ذاته ما في عربيات البمشي ذاته في لكن شي بودوم ما في عن كلهم واثقين موية ليه بكرة كنا ما بصل كويس نهاية والله يكمل وقيلة هون ذاته كمل.
أصيب 4 أشخاص بجراح بينهم 2 من الجيش في اشتباك مع أفراد من الميليشيات الحكومية داخل مدينة أم دخن عصر يوم الخميس. ووقع الحادث عندما نصب أفراد الميليشيات في أم دخن كمينا لأحد أفراد الجيش واسمه نجم الدين، وهو كان راكب موتر وفي طريقه من السوق إلى حي أشر حيث مقر حامية الجيش. وأوضح شهود لراديو دبنجا إن أفراد الميليشيات أمروا بالوقوف لكنه رفض، فقاموا فتح عليه النار مما أدى لإصابته بجروح وشالوا بندقيته. واتصادف مع الحادث مرور جندي ثاني من الجيش ويتبادل مع أفراد الميليشيات إطلاق النار مما أدى لإصابته مع 2 من أفراد الميليشيات بجروح. وقام أفراد من الميليشيات بعد الاشتباك بنقل زملائهم الجرحى 2 لمستشفى أم دخن. وأوضح الشهود أن الجنديين المصابين تركوهم ملقيين على الأرض إلى أن حضر زملانهم وتم نقلهم إلى مقر القيادة المشتركة في أم دخن لتلقي العلاج. وكاد الحادث أن يؤدي إلى وقوع اشتباكات بين الجيش وأفراد الميليشيات في أم دخن لولا تدخل رجالات الإدارة الأهلية لتهدئة الموقف والتزام باسترداد البندقية المنهوبة وتسليم الجناة للشرطة. توقف مستشفى القضارف تماما عن العمل يوم الخميس بعد الإضراب الشامل الذي نفذه الأطباء والعاملين بالمستشفى احتجاجا على اعتقال جهاز الأمن لعدد من الأطباء من بينهم الدكتور جمال خالد أخصائي النساء والتوليد والدكتور عثمان صادق بخاري أخصائي الباطنية يوم الخميس. وجاء اعتقال الأطباء خلال اجتماع اتحاد الأطباء بالقضارف لبحث قضية مستحقات أطباء الامتياز الموقوفين عن العمل بالمستشفى بقرار من وزير الصحة الولائي. ونفذ الأطباء والعاملين بالمستشفى صباح يوم الخميس وقف احتجاجية استنكارا للاعتقال ومطالبة بحقوق أطباء الامتياز الموقوفين عن العمل. واستمرت الوقفة الاحتجاجية حتى الساعة 1 من ظهر يوم الخميس. وأضاف ناشط مدني من القضارف لراديو دبنجا
وضوع الحاصل في القضارف إنه في مجموعة من الأطباء الجداد يعني الامتياز كانوا بيشتغلوا في المستشفى، فجاءوا وزير الصحة في الولاية ووقفهم من العمل، وهم بيطالبوا كانوا برضو إنه عندهم حقوق أو متأخرات على المستشفى فما أخذوا الحقوق دي. والموضوع وصل للاتحاد بتاع الأطباء بالولاية، فاتحاد الأطباء بالولاية عقد اجتماع بحضور المدير بتاع العناية ذاته مدير الاتحاد رئيس الاتحاد معه وعدد من الأعضاء، فتم اقتحام الاجتماع من قبل جهاز الأمن والمخابرات بالولاية وتم اعتقال عدد من الأعضاء بتاع الاتحاد. دكتور جمال خالد داخل قطاع التهريس والتوليد، وفي دكتور عثمان صادق بخاري اخصائي باطنيه، غير من الناس المعروفين تم اعتقالهم. وفي شخصيات اخرى انا ما اعرف اسمهم برضه تم اعتقالهم. ففي الصباح كان في احتطام او احتجاج من عدد من الاطباء الزملاء الاطباء والاخصائيين في المستشفى. كان في وقفه احتجاجيه قدام المستشفى، احتجاج على احتغال الاعضاء وعدم الانصاع الحقوق الاطباء. وكان في وقفه كبيره جدا قدام المستشفى، وتجمع عدد من المواطنين مع الناس المحتاجين، وتقريبا استمرت لحد الساعه 1. والان العمل متوقف تماما في المستشفى بتاع الوظائف.
أكد فناشد أكد إن الأطباء قرروا بعد الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس إنهم ما هيعودوا للعمل إلا بعد إطلاق سراح الأطباء المعتقلين وحل قضية مستحقات أطباء الامتياز الموقوفين. وصف الناشد الوضع في المستشفى بعد إضراب الأطباء بأنه خطير، وناشد الحكومة بحل المشكلة فورا والاستجابة لمطالب الأطباء والعاملين بمستشفى القضارف حتى لا ينعكس ذلك على أوضاع المرضى بمستشفى القضارف. وأضاف ناشط مدني من القضارف لراديو دبنجا:
الأطباء والممرضين والمحاسبين كلهم راضين إنهم يعملوا في المستشفى ما لم يتم هذا صراح المحتقلين وما لم يرجع الحقوق للأطباء الحرموا منه. فالوضع خطير جدا، والآن في مرضى وفي حالات مستعجلة في المستشفى. الآن العمل متوقف تماما في المستشفى، فنحن نتمنى إنه يعود إن شاء الله الودور المستشفى عشان يعالجوا الناس العيانين، لأنه ديل ناس ما بيتحملوا الانتظار أكثر من كده.
رفض النازحين بولاية وسط دارفور مشاريع السلطة الإقليمية الخاصة بالعودة الطوعية للنازحين، وقطع منسق معسكرات وسط دارفور بعدم أودة أي نازح إلى قريته بسبب غياب الأمن. وقال: نحن نرفض العودة المطروحة من قبل السلطة الإقليمية لأن الأسباب ما زالت موجودة. وشدد بعدم عودتهم إلى قراهم إلا بعد أن يتم جمع السلاح من الميليشيات ومحاكمة المجرمين. وقال: نحن محتاجين أولا أن نكون أحياء قبل أن يكون لدينا مؤسسات ومباني. وأوضح إن مفوضية الأمن الإنساني عندهم خطة مع السلطة الإقليمية لتولي الأمن الإنساني العمل داخل المعسكرات. وأتابع: نحن ليس لدينا ثقة في المنظمات الوطنية لأنها بتتبع للمؤتمر الوطني وجهاز الأمن. وقطع بأن الغذاء اللي كان بيجيم من قبل المانحين بمشي إلى جيوب أفراد وما بصل إلى النازحين. وقال إن السلطة الإقليمية الآن تبني القرى والمؤسسات للمستوطنين الجدد اللي هم أصلا سببا في نزوهم. وتابع: لا يمكن للسلطة الإقليمية أن تؤسس مؤسسات باسم النازحين وتمنها لمن كانوا سبب في نزوهم. وقال: هذا يؤثر على مستقبلنا، ولا يمكن أن تدعم السلطة الإقليمية من تسببوا في طردنا من قرانا. وقال: هذا منطق لا يستقيم، إذا كان هم دايرين يدعمونا فنحن موجودين في المعسكرات. وأضاف منسق معسكرات ولاية وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الحميدية بمدينة زالنجي:
والله حقيقة إنه أنا كمعسكرات بتاعت ولاية وسط دارفور بنعاني من المشاريع بتاعت السلطة الإقليمية اللي هم قاعدين بيتكلموا في وسائل الإعلام بخصوص مشاريع العودة الطوعية ومشاريع زائد الأثر السريع. حقيقة إحنا كنازحين ما في نازح وما في معسكر من معسكرات بتاعت نزول كم 40 معسكر إنه زول قاعد في القرية بتاعه ولا في ليلة واحدة. المعسكرات كل الأهالية موجودين في، يعني إنه أول حاجة القيادة بتاعت الأمن بيخلي إنه زول ما بيوت، لكن للأسف إنه الظروف اللي جابنا عن إحنا لا زال حتى الآن موجودة. فحقيقة إحنا الأولويات الدايرين من حكومة المؤتمر الوطني والسلطة الإقليمية إنه خليه أول حاجة يسمعوا لنا السلاح الموجود في يد الجندويت ويحكموا لنا المجرمين المتورطين في الجرائم بتاعة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم تفكير الإرثي. بعدك نجي للخطوة الثالث وقيل الرابع المسألة بتاعة التنمية، لأنه إحنا محتاجين من أول حاجة إنه نكون أحياء قبل ما نكون عندنا مباني ولا قبل ما نكون عندنا مؤسسات ولا قبل ما نكون عندنا أموال. فحقيقة الناس المفوضية الأمر الإنساني إنهم الخطة من السلطة الإقليمية إنهم يكونوا بديلين للمنظمات الموجودة على مستوى المعسكرات. وإحنا كنازحين فاقدين الثقة الكبير للمنظمات الوطنية المشبوهة دول كلها منظمات بتاعت الأشهد الأمنية ومنظمات تابعة للمؤتمر الوطني. والمستوطنين اللي جدد هم قاعدين بدأمهم ديل 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 يعني الناس اللي بيطلقوا عليهم باسم الأودة وهم في النهاية مستوطنين جدد وهم قاعدين بدأمهم وقاعدين ببنوا في غرام بالجد ده بيأثر في حياتنا علينا وبيأثر في العملية بتاعت الاحتلال لأنه أنت لا يمكن أنه الجنجويتي الموجود أو المستوطن الجديد الموجود في القرية بتاعتنا هو السبب اللي طردنا علينا وتاني تمشي تأسس له مؤسسات باسمنا علينا.
ومن جهة ثانية طالب النازحين السلطة الإقليمية باتخاذ موقف واضح تجاه جرائم حزب المؤتمر الوطني المستمرة والتي ترمي إلى تفريق المعسكرات ومضاعفة معاناة النازحين. وقال منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا: نقول لنص السلطة الإقليمية إذا أنتم دارفوريين وأنتم مننا اتخلوا عن المسؤولية إذا ما بتقدروا تتمردوا. وأضاف: خلوا حزب المؤتمر الوطني براو يواصل في جرائمه من قتل وتشريد ولا تكون أدوات له. وصف السلام الذي تم توقيعه بأنه سلام مقشوش، وأضاف: إذا كان السلام الذي تم توقيعه سلام عادل لما حدث خلاف بين مكونات السلطة الإقليمية. وقال إن النازحين الجدد اللي نزحوا من شرق الجبل إلى اليوم ما يتلقوا أي مساعدات إنسانية حتى بعد إنه تم تسجيلهم وإجراء مسح ميداني من قبل منظمة أوشا. وأضاف منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الحميدية بزالنجي:
لكن للأسف إنه هنا قلنا لكم إنه السلام اللي أنتوا تجيبوه سلام مخصوص وسلام غير عادل، لأنه لو كانت أصلاً سلام عادي وسلام كان صحيح ما كان حصل اختلاف بيناتكم. وبرضه إنه الآن أنتوا قاعدين تعانوا من المؤتمر الوطني لأنه المؤتمر الوطني غشاكم، والآن بيجيتوا له أدوات قاعدين تنفذوا به حاجاته. فبجد هنا دايرين إنه نقول لكم إذا صحيح أنتوا مننا علينا وأنتوا دارفوريين زينا كده، لو ما قاعدين ترجعوا الغابة اتخلوا عن المسؤولية دي وخلوا المؤتمر الوطني هو يستمر في الجرائم بتاعه. ما ممكن إنه المؤتمر الوطني يحملكم جزء من الجرائم بتاعه أو تبقوا له مظلة وهو في التحكم ينفذ الأشياء بتاعه. الأشياء السلطة الإقليمية بتكلم عن القرى النموذجية في ولاية وسط دارفور، ما عندنا ولا بيت مسح لغرية بتاعت الأودة التوية، ما عندنا حاجة بيسموها نموذج. الموجود نموذج بتاعت الحكومة المؤتمرة دي في الاغتصاب وفي القتل وفي التشريد، وعندنا عندنا نازحين جرد موجودين في معسكر زيتايزا وفي معسكر حميدية وفي معسكر نيرتي. الناس المذبحة بسبب الأحداث بتاعت جبل مرة اليوم الليلة ما يتلقوا أي معونة إنسانية رغم إنه حصلت مسح من قبل منظمة الأوشا. فعليه أنا داير نقول إنه يا الإخوة بتاعتنا الموجودين في السلطة الإقليمية وفي حركتي تحرير وعدالة القوم وتحرير وعدالة، عليه إنه أسمعوا الكلام بتاعتنا جيدا. أرجو في الغابة ينضموا للإخوة بتاعكم القايدين بينادوا من أجل إسقاط النظام، أو كمان يتخلوا عن مسألة بتاعت سياسة الحكومة بما يعرف بالاتفاقيات الجزئية وبتحديد اتفاقيات الدوحة.
وفي الخرطوم شن الدكتور أمين محمود عضو الآلية التنسيقية للحوار الوطني بآلية 7+7 هجوما عنيفا على السلطة الإقليمية بدارفور. وقال محمود في ندوة المنبر الدوري للمركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس حول قرار تمديد أجل السلطة الإقليمية ما بين الرفض والقبول إن السلطة نفذت خلال الأربع سنوات الفاتت 18% فقط من جملة المشروعات التنموية. واتهم محمود الحكومة بالاستيلاء على 350 مليون جنيه من أموال التنمية بدارفور، وأكد إنها أودعت بأحد البنوك بالبلاد وتم استخدامها في تعاملات ربوية. وأرجع فشل السلطة في إكمال مشروعاتها إلى الصراعات التي تفشت فيها، في إشارة إلى انقسام حركة التحرير والعدالة إلى حزبين بجانب عدم إشراك أصحاب المصلحة. وفي السياق حمل القيادي الدارفوري محمد موسى إليو الحكومة مسؤولية تدهور أوضاع السلطة، وقال إنها أصبحت الآن مثل الأسد الذي تم نزع الأنياب منه، مشيرا إلى أن هناك بنود فشلت السلطة في تحقيقها بالاتفاقية، منها إقامة بنك دارفور للتنمية برأس مال قطري، إضافة إلى استفتاء أبناء دارفور حول وحدة الإقليم أم الولايات. أكد الدكتور مهندس جون جندي بطرس أن زيادة تعريفة الكهرباء المتوقعة ستؤثر تأثير مباشر على المواطن والاقتصاد السوداني، وأكد أن تعريفة الكهرباء يجب أن تنخفض لا أن ترتفع كما تسعى لذلك الحكومة. وأكد المهندس في مقابلة مع راديو دبنجا أن سعة الكهرباء أصبحت كافية لتغطية الحوجة في البلاد بعد قيام سد مروي وتعلية خزانة روسيرس، إذ أصبحت تنتج حوالي 60-70% من طاقة التوليد المائي المطلوبة، والتوليد الحراري يمثل الباقي. وقال المهندس بطرس إنه لا يرى أي سبب لزيادة تعريفة الكهرباء حسب الدراسة التي قدمتها لجنة الوكيل، التي أشارت بعد دخول خزان مروي إنه تم تخفيض تكلفة الكهرباء إلى 54%، وأوصت بتخفيض فوري بحوالي 30% و 24% احتياطي للمستقبل. وقال إنه أكثر من 50% من الشعب السوداني لم تصلهم خدمة الكهرباء في المناطق النائية والأحياء الطرفية، وهذه نسبة كبيرة جدا وغير مقبولة في الوقت الذي فيه فائض من الكهرباء غير مستقل. وأضاف الدكتور مهندس جون جندي بطرس لراديو دبنجا من الخرطوم:
في الواقع أكثر من 50% من الشعب السوداني لا يتمتع بإمداد الكهرباء حتى الآن في المناطق الطرفية وفي الأقاليم البعيدة وفي المناطق النائية للأسف. يعني هذه النسبة عالية جدا جدا وغير مقبولة. السبب الأساسي يعني عدم التوسع في إمداد الكهرباء لهذه المناطق والمواطنين. وأهم شيء لأنه يحمل الشركات الكهرباء أو شركة توزيع الكهرباء، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، تحمل الإمداد الجديد للمواطن أن يدفع قيمة المحول والأسلاك والأعمدة والعدات ويتنازل منهم إيجار للعدات شهري بعد ذلك يتحمله. في الوقت معظم دول العالم شركات الكهرباء تميد تعمل تمديد وتوسيع لشبكاتها لبيع إنتاجها من الكهرباء، فالمفروض هو عنده منتج كهرباء عايز يسوق، فهو يمد شبكاته ويوصل أكبر عدد من المواطنين ومن الزبائن الجداد بتكلفته، وده جزء من رأس ماله. يعني أي رأس مال بيزنس بيكون فيه توسع في مكوناته وفي شبكته، فلماذا يحمل المواطن والإمداد الجديد في جميع القطاعات حتى الصناعي والزراعي وهكذا؟ مما أثر أنه يحد من كهرباء المشاريع الزراعية في الوقت الفيه في الشبكة فائض كهرباء لا يستغل، وده بيأثر في الاقتصاد القومي الكلي.
وفي نفس الموضوع قالت لجنة الطاقة بالبرلمان أنه ليس من حق أي جهة فرض رسوم إضافية على المواطن دون موافقة البرلمان، بما في ذلك تعديل تعريفة الكهرباء. وأوضحت رئيسة اللجنة حياة آدم الماهي إنه لجنة الطاقة بصدد إجراء مراجعة شاملة للدراسة الخاصة بتعريفة الكهرباء خلال الفترة المقبلة. وقالت إن المراجعة بتأتي في إطار اهتمامات اللجنة المتعلقة بمراجعة الدراسات كافة التي أجريت سابقا، معلنة عزم طرح مبادرة لدراسة جديدة حال عدم إقناعهم بالدراسات السابقة، وذلك تمهيدا لإقامة ورشة لتقييم تعريفة الكهرباء. ناشد النازحين بمعسكر أوطاش جنوب دارفور السلطات الصحية بالمعسكر زيادة استقبال المزيد من المرضى بالمركز الصحي وتوفير الخدمات الصحية والأدوية للنازحين. وقال ناشط لراديو دبنجا إن المركز الصحي الوحيد الموجود بالمعسكر يستقبل 50 مريض يوميا، وناشد الناشط زيادة الأعداد حتى يتمكن جميع المرضى مقابلة الأطباء. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر أوطاش:
يعني ساعة واحد شغالة ده إلا IRC شغال في سنتر 4، ده ممكن يدخل يعني أكثر كمية ممكن بدخل، لكن باقي يعني معلات ده بيقول خلاص زمن تم وعدد تم شغالين بعدد، وزول في الباب وانت بيقول عدد تم مشكلة. يعني يعني مشكلة كان في عبد الله شغالين بعددية برضو يزيدوا عددية من 50 إلى يعني 100 150 يزيدوا لنا 50%. إشكالات مرضى.
ومن جهة أخرى قال الشيخ محجوب آدم تبلدية الشيخ بمعسكر السلام بنيالة إن المعسكر يفتقر للخدمات الصحية، وأوضح إن هناك بعض حالات الطوارئ بتحدث بالمعسكر، ونسبة لعدم توفر عربية إزعاف لإنقاذ المرضى بتدنى حالة المريض، وبصل إلى مرحلة حرجة مما يؤدي إلى حدوث حالات الوفيات المتكررة. وناشد السلطات الصحية توفير عربية إزعاف في المعسكر لخدمة المرضى. وأضاف لراديو دبنجا بمعسكر السلام بنيالة:
والله بالنسبة للصحة فيها برضو لا الآن طبعا أنتوا الخريف على الأبواب ومويا كثيرة والباود موجود والبلد طبعا زي ما قلنا مليان في داخل المعسكر والشوارع وده طبعا معروف بالنسبة لمعسكر السلام يعني فيها برد يعني محل طبعا محل تينية وأرض قوي جدا وبيتفق مويا للزمن وده يعني بخلي إنه فيها باود وفيها مرتكبة وفيها المنظمة وراها والمشكلة الكبيرة الحالة الخطيرة جدا إنه ما قادرين إنه يوصلوا المياه بأسباب إنه ما في مثال شريلات حتى لو مصدوب ذاته ما في بناية وكذا ده والله يعني مشكلة كبيرة بالنسبة للصحة برضه في داخل المعزين والكراز لأن إحنا بناني فيها خاصة
أكد الدكتور تيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور بأن الصراع القبلي وانتشار السلاح أكبر محدد للسلام الاجتماعي في دارفور وطالب بضرورة بسط هيبة الدولة مهما كلف الأمر وشدد لدى مخاطبته فعاليات المجتمع المدني بمدينة الجنينة يوم الخميس بأهمية وضع خارطة الطريق لنزع السلاح المنتشر في أيدي المواطنين خاصة في مناطق الحرب وأكد سيسي أن ولاية غرب دارفور من أكثر ولايات الإقليم أمنا وطالب سيسي مواطني الجنينة بالتصالح وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وكان سيسي افتتح يوم الأربعاء عدد من المشروعات التنموية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مشروعات السلطة في غرب دارفور وأعلن سيسي الشروع فورا في تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية من مشروعات السلطة وأشدد على أهمية العودة الطوعية الكاملة للنازحين واللاجئين بعد أن تمت معالجة أسباب النزوح واللجوء مشيدا بالعودة الكبيرة التي شهدتها منطقة مجمري أعلن والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف عن تشكيل حكومته المرتقبة خلال 72 ساعة عنوانه الأساسي الأمن والاستقرار من أجل التنمية والإعمار وقال عبد الواحد يوسف في تصريحات صحفية بعد اجتماعه مع مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود بالخرطوم إنه استعرت شكل ميلاد الحكومة الجديدة بولاية شمال دارفور من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وبسط هيبة الدولة بمزيد من القرارات الصارمة وأضاف عبد الواحد يوسف والي شمال دارفور الخبر الأخير في النشر يدشن مركز دراسات المجتمع مدى بمقر يوم الاثنين المقبل مبادرة إعلامية حول تعزيز السلام بين قبيلتين رزيقات المعالية وقالت الأستاذة أميرة الفاضل مديرة المركز إن المبادرة بتأتي في إطار اهتمام المركز بقضايا السلام الاجتماعي ونشر ثقافة التعايش السلمي بين القبائل وإن هناك ثلاثة محاور بيعمل المركز عبرها بتتمثل في محور التنمية المجتمعية ومحور الأمن الإنساني ومحور حقوق الإنسان وأضافت إن مبادرة المركز مدى لتعزيز السلام بين قبيلتين رزيقات المعالية تستهدف الإعلاميين لنشر ثقافة التعايش والتعاون والسلام أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9 والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800 وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550 أكرر 19 بزبزبة مقدارها 15550
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حديث اليوم. وفي هذه الحلقه يسعدنا ان نستضيف الدكتور المهندس جون جنيدي بطرس عشان نتكلم معاه حول مشاكل الكهرباء في السودان والزيادات المتوقعه في تعريفه الكهرباء. اهلا ومرحبا بك الدكتور بطرس في راديو دبنجا، وكلامك شنو؟
الكهرباء الحاليه اثرت وتؤثر مباشرة في الحياة المواطن السوداني العادية، كما تؤثر مباشرة في الاقتصاد القومي من ناحية الانتاج الزراعي، الانتاج الصناعي، تقديم الخدمات، وتؤثر مباشرة في جذب الاستثمارات الجديدة واستمرار الاستثمارات الداخلية الحالية. قطع الكهرباء أو رفع أسعار الكهرباء تؤثر مباشرة. هنا يطرح تساؤل في الواقع، هل السعة للتوليد الحالية هل هي كافية لتغطية الطلب على الكهرباء؟ نعم، بعد دخول خزان مروي وتعلية خزان الروسيرس زادت السعة توليد المائي وكفاءة التوليد المائي، وأصبحت تمثل أكثر من 60% إلى 70% من الطاقة المطلوبة، والتوليد الحراري يمثل الباقي. قبل دخول خزان مروي كان التوليد الحراري يمثل 70% والتوليد المائي 30%. التكلفة للتوليد المائي محدودة لأنها تعمل تربينات مائية غير مكلفة. حتى الزيوت والمشتقات البترولية التي تعمل مع التربين تمر عن طريق فلاتر وترجع تعمل ثانية، فلا تضاف إليها أو تغير إلا في مدة الصيانة السنوية. أما بالنسبة للتوليد الحراري فبعد محطة كوست الحرارية بسعر سرعتها الكبيرة 500 ميجاوات تستخدم خام البترول. خام البترول انخفض سعره من $120 إلى أقل من $50، لذلك أصبحت مجدية وتكلفة تشغيلها أقل مما كانت عليه قبل عام عندما افتتح. بالنسبة إلى اللوسس المفقود في شبكات النقل والتوزيع والاختناقات، كان من المفترض أن تعدل هذه الشبكات وتوسع لخفض المفقود. المفقود الحالي عالي جدا وهذا يزيد من تكلفة الكهرباء. أيضا وجود 5 شركات كهرباء بدل الهيئة القومية للكهرباء زاد من تكلفة التوليد، وأوجد شركات ضعيفة تعتمد في عملها على شركات قطاع الخاص وعلى المواد من السوق المحلي، عكس ما كان في الهيئة القومية للكهرباء التي كانت تعتمد في استيراد معظم احتياجاتها من المصنعين في الخارج، مع الاستفادة بتدريب المهندسين والفنيين في المصنع نفسه، وتصل بأسعار مقبولة وتقوم الهيئة باستخدامها عندما تحتاجها. التكلفة الإدارية لخمسة شركات مع 5 مديرين مع 5 مجالس إدارات مع 5 هياكل فنية وإدارية ومباني وخلافه يزيد في التكلفة بصورة كبيرة. لذلك من الأهمية إن الرجوع وإعادة النظر في إرجاع الهيئة القومية للكهرباء وإلى مسؤولية الدولة، لأن على الدولة أن تدعم وتقوي وتتوسع في توليد الكهرباء بالعلاقات الدولية مع الدول الأخرى أو المؤسسات المالية العالمية. أما شركات خاصة، شركات كهرباء ضعيفة، من الصعب أن تجد التمويل الدولي اللازم لتوسعها ولتنفيذ برامجها الطموحة في التوسع. توجد برامج موضوعة ولكن من الصعب تنفيذها مع شركات مسجلة حسب قانون الشركات 1925. تعريفة الكهرباء زيادتها أرى لا مبرر لها. حسب الدراسة التي قدمتها لجنة الوكيل التي أشارت بعد دخول خزان مروي، تم تخفيض تكلفة الكهرباء بمقدار 54% وأوصل بتخفيض فوري 30% و24 احتياطي للتوسع المستقبلي إذا لزم. ذلك لا مبرر.
السبب الرئيسي للأزمة الحالية شنو؟
الأزمة الحالية حسب تصريح السيد الوزير عدم وجود الدولار لتوريد لاستيراد قطع الغيار اللازمة وتجهيز المحطات الحرارية في الوقت المناسب. 2 أشار بأنه عدم توفر الجازولين والوقود الكافي لتشغيل المحطات أيضا سبب. والسبب الثالث ذكر الوزير اختناقات في شبكة النقل والتوزيع.
طيب انت رايك شنو في الكلام ده؟
الكلام ده معروف سنويا موجود، لكن يجب ان يجهز له والاستعداد له. يعني الدولة يجب توفير الدولار بسعر البنوك لهذه الشركات في الوقت المناسب عشان تجيب تستورد القطع الغيار اللازمة، وتحضير الوقود يجب توفيره لتشغيل المحطة. الخراب والتأثير السلبي على الاقتصاد القومي وعلى المواطن وكله أكبر من أضعاف مع عدم توفيره لهذه الأموال اللازمة في الوقت المناسب.
عدد كبير من المواطنين في الخرطوم بالذات في الأحياء الطرفية ما بتلقوا أي خدمات بتاعت كهرباء. السبب شنو؟
في الواقع أكثر من 50% من الشعب السوداني لا يتمتع بإمداد الكهرباء حتى الآن في المناطق الطرفية وفي الأقاليم البعيدة وفي المناطق النائية. للأسف يعني هذه النسبة عالية جدا جدا وغير مقبولة. السبب الأساسي يعني عدم التوسع في إمداد الكهرباء لهذه المناطق والمواطنين. وأهم شيء لأنه يحمل الشركات الكهرباء أو شركة توزيع الكهرباء، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، تحمل الإمداد الجديد للمواطن أن يدفع قيمة المحول والأسلاك والأعمدة والعداد ويتنازل منهم إيجار العداد شهري بعد ذلك يتحمله. في الوقت معظم دول العالم شركات الكهرباء تمد تعمل تمديد وتوسيع لشبكاتها لبيع إنتاجها من الكهرباء، ف فالمفروض هو عنده منتج كهرباء عايز يسوق، فهو يمد شبكاته ويوصل أكبر عدد من المواطنين ومن الزبائن الجداد بتكلفته، وده جزء من رأس ماله. يعني أي رأس مال بيزنس بيكون فيه توسع في مكوناته وفي شبكته، فلماذا يحمل المواطن والإمداد الجديد في جميع القطاعات حتى الصناعي والزراعي وهكذا، مما أثر أنه يحد من كهرباء المشاريع الزراعية في الوقت الفيه في الشبكة فائض كهرباء لا يستغل، وده بيأثر في الاقتصاد القومي الكلي.
طيب السبب شنو أنت بتشوفه؟
ما قلت لك السبب أنه بيطلبوا شركة توزيع الكهرباء بتطلب من المواطن يتحمل التكلفة العالية لتوصيل الكهرباء، وهذا خطأ. إذا كان الإمداد تتحمله شركة التوزيع الكهرباء كانت كل المناطق دي توصلها، وفي فائض كهرباء غير في هذه الظروف الشهور دي والأزمة الموجودة الكم ممكن حلها في كهرباء المفروض تصل المواطن. والليل الكهرباء ده حق زي الموية، زي من أساسيات الحياة. يعني حتى المستثمرين الجدد لما يطلب منهم دفع قيمة إمداد الكهرباء بملايين الجنيهات بيرفضوا، بيكون على تكلفة المشروع وعلى جدوى الاقتصادية للمشروع، فمما يدي إلى ذهاب بعض المستثمرين إلى الدول التي تقدم خدمات الكهرباء والإمداد الكهربائي مجانا مثل دول الخليج والسعودية ومصر وخلافه.
في نظرك في طريقة في إنها تتحل في الظروف الحالية بتاعت السودان دي؟
أيوة، إرجاع الشركات الخمسة إلى هيئة مع الدولة وزي الهيئة القومية للكهرباء كما كان، وهنا يقوم نظام إمدادات الكهرباء تتحملها الهيئة للتوسع في إمداد الصناعة والزراعة والسكني الذي لم يصله، وممكن أن تكون شركات قوية مثل الهيئة القومية للكهرباء السابقة عندها مراكز تدريب، عندها إمكانيات كثيرة تعمل بها وتعمل جميع الأنشطة، خلاف الواقع الحالي الذي يعتمد على شركات خاصة تقدم خدمات إلى شركات الكهرباء وتكلفة عالية، مما دعا الوزير يطالب بأنه الإنفاق في الكهرباء والتكلفة عالية. نعم عالية لأنها خمسة شركات وتكلفة عالية جدا واعتماد على الشراء من السوق المحلي وليس من المصنعين وخلافه، وهذا هو الحل.
شكرا للدكتور المهندس جون جنادي بطرس الخبير في مجال الكهرباء لمشاركتك معنا في راديو دبنجا، وشكرا لكم أعزائي المستمعين لحسن الاستماع وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل قوات الدولية وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة الصينية.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلام
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات، وفي الحلقة دي ننتقل إلى معسكر كلمة بنيالة ولاية جنوب دارفور، ونلاقي صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة عشان يحكي لنا عن أوضاع النازحين والنازحات وما هي المشاكل اللي بتواجههم خلال فصل الخريف. مرحب بك صالح عيسى في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
قام الأول طبعا يعني النازحين بمعسكر كلمة العدد بتاعهم 163,000 نسمة، والآن يعني في معاناة كبيرة جدا جدا. ونحن إذا كان مسكنا بدءا من الناحية الغذائية طبعا يعني من شهر 6 وحتى الآن في نهاية شهر 7 يعني ما وزلنا المواد الغذائية من الغذاء العالمي وورلد فيجن، وده كان يعني ساعد في أنه يكون في تغذية كبيرة جدا جدا يعني وسط الأطفال. والآن دي بشهادة المنظمات الشغالة في مجال التغذية والعاصي الشاهدة في ذلك. من النواهي الثانية طبعا يعني صحة البيئة طبعا يعني المنظمات اللي كانت الشغالة في قسم المياه وإصلاح البيئة في كل سنة بكون يعني عندهم يعني خطة غريبية ومباشرة الغريب يعني هم بدوا يعني في برنامجهم حتى أنه يعني ما بكون يعني في أضرار كبيرة يعني من بينها يعني واحد بكون يعني حملة الرش بالنسبة للبرك أو المواقع اللي بكون يعني فيها المياه الراكدة لعدم تواند البعوض والذباب. أما الآن نحن الغريب يعني بدأ من شهر 6 وحتى الآن يعني ما شفنا أي حاجة. البعوض طبعا يعني في المعسكر بصورة كبيرة جدا جدا والذباب, وده كان يعني ساعد في أنه يكون يعني في حالات وفي ملاريات بنظام الخطط الغريبية اللي كان يعني بيكون فيها حملات بتاعة النظافة وتوفير بتاعة النظافة المتمثلة يعني في الجرايات وفي الكناسات والقفف والكواريك والمقشات والدردقات وغيره. برضو كان في كل الفصل الغريب بكون في توفير بتاعة المواد بتاعة النظافة. حتى الآن يعني احنا ما شفنا حاجة يعني القش في المعسكر يعني رد بطريقة يعني كبيرة جدا في بعض المواقع يعني أصبحت يعني مخيفة شديد. وحتى الآن احنا يعني المنظمات ما عرضت لنا الخطة بتاع المجاري الآن موجودة ما مفتوحة, والخريف يعني ماشي يبدو كبير وكبير وبكرة بعد بكرة يعني عشان ينقذ الحالة ممكن الناجين يكونوا في وضع يعني أصعب من كده. بالإضافة لده برضو يعني الناجين في المعسكر يعني أكثر من سنتين يعني برضو يعني ما يتلقوا ناموسيات, والآن البعوض بصراحة يعني بعوض كثير جدا جدا وبصورة رهيبة بالنسبة للأطفال وبالنسبة للناس العجزة والمستهين يعني عندما يأتي الليل حقيقة يعني لهم بكون مالي. فدي كلها مشاكل يعني النازحين يعني بعانوا منها. بالإضافة للنازحين اللي كان يعني الفيضان والسيول يعني بررهم مع الأمطار يعني الآن أكثر من أسبوعين ولسه الناس يعني ما لقت مشاكل عشان على الأقل تكون موجودة فيها الدورات يعني تخربت وسط المويه يعني ما لقت دفن يعني ما لقت استبدال جديد. بالإضافة للنازحين يعني حتى الآن يعني ما يتلقوا مساعدات يعني لا من مساعدات غذائية لا مواد بتاعت الإيواء ولا حتى أي نوع من المساعدات. كل هذه المشاكل الآن يعني النازحين في معسكر كانوا يعانوا بها وأكثر من كده. فالوضع الغذائي في فصل الخريف حقيقة يعني صعب شديد جدا جدا. أول حاجة من شهر 6 النادي يعني وزعت يعني ملوى واحدة لمدة شهر كامل. فشهر 6 الناس ما أخذت وشهر 7 الناس ما أخذت العقل ما أخذ ملوى واحد, وحتى الملوى الواحد التزام بتاعت الشهر ده بقى ما التزام. فيعني المشكلة دي كان مشكلة يعني كبيرة جدا جدا, والآن يعني سبب يعني في التغمية حتى بالنسبة للكبار وبالنسبة للصغار. فنحن بنطالب يعني الغذاء العالمي أنه تلتزم ما دام أصلا في نسبة شهرية نحن دايرين في كل شهر يعني الأكل ده يجي حتى أنه يعني ما يكون يعني في أضرار وقيمة بتأخير بتاعت الأكل. وبعد ذلك بدل أنه يكون العام الناس ترجع في معالجات وكلة لأنه الآن تأخير بتاعت الأكل يسبب أضرار يعني كبيرة جدا للناس في المستشفيات في سوق بتاعت التغذية أمراض كبيرة منتشرة الناس ما عندهم مقاومة. ده كله كان كله يعني تأخير بتاعت الأكل. ونحن تكلمنا أكثر من كم مرة لكن حتى الآن الأكل بتاعت شهر 7 ما وصل من شهر 6 حتى الآن ما زال. فده مشكلة كبيرة جدا جدا لأننا دارينا الالتزام بأن الأكل ينزل في الزمن المحدد.
كلمنا عن الأوضاع الصحية للنازحين والنازحات خلال فترة الخريف.
والله طبعا الأوضاع الصحية طبعا يعني الآن إذا كان نحن مسكنا المعسكر في ذباب يعني كثير وفي بعوض يعني بصورة كبيرة جدا في المراكز الصحية في عامة المعسكر يعني بتلقى الذباب ده يعني متوازعة وبحتاج يعني إلى الريش, وده كان الذباب بساعد في أنه يكون في حالات الآن في ملاريات. كل هذه الأمراض طبعا يعني مسببات ردي يعني صحة البيئة. إذا كان أنت مشيت المستشفى بتلقى ده الواقع الموجود في ذباب في بعوض يعني منتشر في المعسكر في الشوارع المعسكر يعني ما نظيف يعني ده كل ساعة أنه يكون يعني في أمراض يعني كثيرة. وتردي سرعة البيئة دي طبعا يعني محتاج لشغل من المنظمات الشغالة في المياه وإصلاح البيئة.
طيب ما هي مطالبكم من المنظمات أو دايرين شنو من المنظمات تبدأ تعمله؟
أول حاجة أنا الشيء بنطالب منظمة الغذاء العالمي أن هي تلتزم بالأكل ده في الزمن المحدد. قالوا شهر ده أننا دايرين بشهر ده عشان نتوزع على الناس, لأنه إذا كان جاد بيوم واحد طبعاً أنا بنطالب يعني من كل المنظمات الشغالة في المياه وإصلاح البيئة يعني أن يقوموا يعني في المقام الأول برش المعسكر كله. هذا الناهي الأول. الناحية الثانية يقوم بتوفير المواد بتاعة النظافة ويقوم بنظافة المعسكر كله وفتح المجاري. أما بالنسبة للنازحين الآن يعني هم يعني عرضة سجد السيول، وبالنسبة للسيبان في الوادي المحاذي للمعسكر من الناحية الشمالية والشرقية الجنوبية، أهنا دايرين يعني يكون فوق الطوافة ونفير من كل المنظمات العاملة في العقل الإنساني، بالإضافة لدينا متسعنه يعملوا حماية وسد عشان على الأقل النازحين ما في كل سنة يتضرروا في ظروف صعبة زينا. يعني الإنسان دار يأكل ويشرب، حتى المسكن القاعد فوق ذات يتنب ويكون يعني هو بلا معوى بلا مسكن، يعني بفوق مطر وبتهيب انجرام الوضع يجب صعب شديد. لأننا قريب كل المنظمات تتعاون وفترة قريب وعاجل عشان على الأقل يعني تنقذ الموقف ده، والناجين على الأقل يعني هم يعني يلقوا بعض المساعدات في الجانب ده.
كلمة أخيرة عاوز تقول شنو؟
الوضع الآن طبعا واقع ومعاج بالنسبة لنا هنا كناس ناجين، وبالنسبة للمنظمات أي منظمة يعني ماسك شغل تكون مسؤولة من البرنامج بتاعنا، يعني الفترة دي فترة صعبة. أول حاجة الخدمات يعني كلها في تدني، وحتى بشح الخدمات بالعمل يعني في أرض الواقع برضه عمل بسيط. احنا دايرين بقدر الإمكانيات يكون في عمل أسنه على الأقل، يعني الناس يكونوا على المسؤولية. بالنسبة للمنظمة طبعا هي المنسقة بالنسبة للاجتماعات الدورية، وعلينا بتقديم الاجتماعات الدورية طبعا مهم للغاية. يعني كان يعني بكل بعد أسبوعين في اجتماع، لكن يعني بعض الأحوال يعني لمدة بتاع شهرين ثلاثة شهور ما بينعقد. والاجتماع الدوري ده كان بكون يعني فيها من الشيوخ بتاعة النازحين بناقش مع كل المنظمات العاملة في المعسكر يعني المشاكل اللي بتدير في العمل الإنساني، بعد ذلك بلقى معالجة فيها. على أن يكون ما في اجتماعات بالمشاكل مطورة المنظمات بخريج مباشر، عشان كده بطلعنا نبينين عواجة تقوم بالإجابة أن الاجتماعات الدولية يعني خاصة
شكرا صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة اللي كان معانا من نيالا ولاية جنوب دارفور، شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقة من المعسكرات.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم بغضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
من المعسكرات
المعسكر
صوت
قضايا النازحين
واللاجئين.
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، واليوم حيكلمنا عن أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الكثيرة والصحية بالنسبة للأم والطفل معا. اتفضل يا دكتور، وبتقول شنو للأمهات والأطفال؟ اتفضل.
أهلنا في البوادي والحضر وفي كل رواد السودان، وخاصة أهلنا في دارفور في معسكرات النزوه وفي معسكرات اللجوء، وعبر راديو دبنجا نحييكم ونقدم لكم استشارة اليوم، وهي عن فوائد الرضاعة الطبيعية والأثار الناتجة من عدم الرضاعة الطبيعية، ودي ممكن نتكلم فيها في الحلقة الجاية. في البداية، الرضاعة الطبيعية هو مناطق رضاعة الطفل من ثدي أمه، دي كلمة رضاعة طبيعية. والطفل عشان يرضى من ثدي أمه في فوائد للطفل وفي فوائد لأمه. الفوائد للطفل، أول فائدة للطفل اللبن الأم غذاء جيد للطفل، خاصة للطفل من عمر يوم لستة شهور، لأنه مهم جدا الطفل من عمر يوم لستة شهور لازم يرضى من لبن الأم فقط. ننصح الأم ما تدوه أي حاجة تانية، ما تدوه لبن في بعض الأشياء بدوها له، يعني باعتبار أنه بيشير الإمساك ولا بيشير المغص وكده، دي كلها غلطات خاطئة. في بعض الأمهات يعني في بعض الذات الحبوبات الأم لما تنزل في اليوم الأول بيقوموا بدو مويه باعتبار انه الام يا اخي ما عندها لبن وكذا بيقوموا بالدموع يعني. او في بعض الناس بيقوموا بدو حاجات ثانيه, بيقوموا بدو لبن ثاني لحد ما الام, او في بعض الامهات في بعض الحبابات بيقوموا برضه بتسخن شراب اسمه شراب الياسون, وباعتبار انه بشير المغص او بشير الامساك وكذا. دي كلها اضطرابات خاطئه يعني. انا بتمنى انه الامهات يوقفوها وبس يدوا الطفل فقط لبن امه من عمر يوم لحد عمر شهور. دي الحاجه اللي انا بنصحها. الفوائد الثانيه لبن الام طبعا زي ما تحضيره ساحل وخالي من الاخطاء, يعني خالي من الاخطاء وغير قابل للتلوث, يعني ما بتلوث بسهوله. برضه واحده من الفوائد الثانيه انه لبن الام برضه بيقلل من الاصابه بالامراض, لانه فيه بعض المواد اللي بتمنع الامراض. برضه الام لما ترضع طفلها بيكون في زي علاقه عاطفيه بينها وبين الطفل, يعني العلاقه دي ممكن تاثر في نفسيه الطفل يعني حتى في تعامل المستقبلي نفسياته المستقبليه. وبرضه بيقلل من الامساك, واللبن طبعا التحضير بتاعه سهل جدا. بالنسبه للفوائد في الام, اهم فائده طبعا الرضاعه الطبيعيه هي مهمه جدا في صحه الام, لانه اثناء الرضاعه بيكون في بعض المواد اللي بتفرزها الجسم نسميها هرمونات, والهرمونات دي بتوقي الجسم من الاصابه بالسرطانات زي سرطان بتاع الثدي او سرطان بتاع الرحم او بعض الامراض ذات القلب يعني. والفائده الثانيه بالنسبه للاسره هو طبعا لبن الام مجاني, وبالتالي بيوفر بعض المال للاسره يعني. يعني الاسره ما محتاجه ان تدفع اي قرش عشان ترضع طفلها او عشان تجيب له غذاء يعني. وبرضه الرضاعه الطبيعيه بتساعد في تنظيم الحمل يعني, بالذات في الشهور الاولى الام لو واصلت رضاعه طفلها لفتره متواصله ده ممكن يمنع الحمل الثاني. ومنع الحمل حاجه ايجابيه فوائد بالنسبه لصحه الطفل, لان الام لو حملت زي ما عارفين في البدايه بيكون في الوهم, وفي الوهم ما بتهتم بطفلها وكده, والطفل ممكن لما امه ما تهتم به ممكن يتعرض لامراض كثيره ثانيه, يتعرض لحالات وكده. وفي حاجه مهمه ممكن انا دار اشير لها يعني, في بعض الاضطرابات الخاطئ انه الام لو حملت بالطفل واللبن وهي حامل ممكن يضر الطفل. في اضطراب بيقول انه اللبن ده ممكن يضر الطفل, في ناس بيقول اللبن ده ممكن يعمل اشكال الطفل, في ناس بيقول اللبن ده ممكن يخلي الطفل ما يمشي كويس. في حاجات كثيره, اضطرابات كثيره الناس بتتكلم عنها, لكن دي كلها الاضطرابات دي كلها ما صح. وانا بنصح الام حتى لو هي حملت وهي بترضع طفلها وحملت تواصل ترضع في طفلها يعني, ما في اي مشكله صحيه بتحصل لطفلها يعني ولا بحصل لها هي يعني, تواصل في رضاعه طفلها لحد ما يصل مرحله وممكن ثاني يتفطم, ممكن بعد ذلك تفطمه عشان تولد الطفل الجديد يعني. ودي نهايه ارشاداتنا, ونحن يعني بنرشد الامهات انه لازم يستمروا في رضاعه اطفالهم بالذات من عمر يوم لحد عمر سنتين, لانه دي فتره مهمه جدا. لازم ارضع من ثدي امه من عمر يوم لحد سنتين, وده يمكن مذكور في كل الاديان السماويه انه الفطام لازم يكون بعد سنتين. يعني لو رضع طفلها من عمر يوم لحد عمر سنتين يمكن الطفل بنمه يعني بيكون صحيح, بيكون خالي من الامراض, حتى يعني تربى قوي من الامراض وبنمه نمو طبيعي, وده ممكن ياثر في المستقبل مستقبلا, وبكون صحيح وبكون خالي من الامراض. يمكن دي النهايه بتاعت الاشادات اليوم. المره الجايه ممكن نيجي نتكلم عن مخاطر عدم الرضاعه الطبيعيه الحلقه الجايه. وشكرا جزيلا.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه لإرشاداتك ونصايحك اللي قدمتها. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة بنقول لكم قيلوا وأرقدوا لنا عافية.